إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعلموا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الإيمان به وبرسوله، قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. والإيمان بالرسول ذكرنا في خطب سابقة أنه لا يكون إيمانا حقا إلا إذا جاء وفق الأدلة التي نصبها الله تبارك وتعالى وأقامها على صدق رسوله وأنه رسول الله حقا وصدقا، وأعظم ذلك القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى بالرسول، والذي جعله الله آية النبي الكبرى والتي لم يؤتها رسول قبل النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو هذا الوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه والذي أنزله بلسان العرب، وتحدى الله تبارك وتعالى فصحاء العرب وبلغاءهم أن يأتوا بسورة من مثل سوره، وجعله الله تبارك وتعالى آية لرسوله باقية إلى يوم القيامة، فأعطاه الله تبارك وتعالى هذه الآية العظمى كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من رسول أرسله الله إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. كذلك من أدلة نبوته الأخرى، وهي كثيرة جدا، ما أخبر به صلى الله عليه وسلم عما مضى من الأمم، وكان هذا يعني كما هو في زبر الأولين، وأخبر النبي بكل ذلك وهو لم يكن كاتبا يكتب شيئا أو يأثره عمن سبق: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وكان الأمر آيات بينات مصدقة لما أنزله الله تبارك وتعالى من قبل، ولم يستطع أهل الكتابين اليهود والنصارى أهل التوراة والإنجيل أن ينكروا شيئا مما جاء به النبي مما يوافق ما عندهم، مع شدة يعني رغبتهم في إزاحة النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الرسالة، إلا أنهم لم ينكروا عليه شيئا مما أخبر عن الأنبياء والرسالات السابقة. كذلك ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأمور المستقبلة، وهي كثيرة منذ وقته وإلى قيام الساعة، وما قال النبي عن شيء إنه يقع إلا ووقع كما أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه حقا وصدقا. وهذه آلاف الأدلة، وقد جعل الله تبارك وتعالى هذه الأدلة أدلة متوالية ومتكررة في كل عصر من العصور، كما نشهد في عصرنا مصداق ما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في أشراط الساعة، عندما سئل عن أشراط الساعة قال: أن تري بنعمة ربكها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذا يقع في عصرنا، نراه بأم يعني أعيننا مصداقا لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه، وما كان أحد يتصور أن يقع هذا الأمر كما أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا وألاف من الأدلة الأخرى قد تحقق فيما سبق، ويأتي كذلك ما أخبر به النبي مما يكون بينه وبين الساعة صلوات الله وسلامه عليه. فالأدلة والبراهين التي أقامها الله تبارك وتعالى لبيان صدق نبيه صلوات الله وسلامه عليه وأنه رسول الله حقا وصدقا كثيرة، ويجب على المؤمن أن يؤمن بالنبي كما جاء في هذه البراهين والأدلة، فإن الله أقامها لتحقيق صدق النبي، وليكون في كل آية من هذه الآيات زيادة الإيمان بالله وبرسوله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك ذكرنا أن من معنى الإيمان بالرسول تعظيم النبي وتوقيره وإجلاله صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الرب سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فتعزير النبي وتوقيره صلى الله عليه وسلم والقيام معه ونصرته حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه بنصرة دينه فرض، فرضه الله تبارك وتعالى على كل مسلم أن يعزر النبي وأن يوقره وأن يقوم بنصره في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته بنصر الدين الذي أمر الله تبارك وتعالى يعني العباد أن يقوموا به، كما قال جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. وقول الله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، وتعزير النبي هو تقويته وشد أزره والقيام معه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من معنى الإيمان بالرسول صلوات الله وسلامه عليه طاعته، وقد جعل الله طاعة النبي طاعة الله تبارك وتعالى، قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة النبي هي طاعة الله تبارك وتعالى، لأنه لا يأمر من عند نفسه وإنما يأمر بأمر الله تبارك وتعالى، فأمره كأمر الله. وكذلك ما أحله النبي وما حرمه هو كما حرم الله وأحل الله تبارك وتعالى، لأن النبي لا يحل ولا يحرم ولا يأمر ولا ينهى إلا بأمر إلهي من الله تبارك وتعالى، وحي يوحيه الله إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا ينطق عن شيء من هواه صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هو بالأمر الإلهي. فطاعة النبي طاعة لله تبارك وتعالى، وبالتالي معصية النبي معصية لله تبارك وتعالى، فليس يعني أمر النبي في الأمة كأمر أحد من الناس، لا، بل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، بل من ناداه النبي وأمره بأمر فإنه يجب أن يطيع النبي صلوات الله وسلامه عليه وأن يأتيه، وإن كان في أمر مستحب من أمور الدين فيجب أن يطيع النبي، لأن طاعة النبي مقدمة على مستحبات الدين صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله من معاني الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك من معاني الإيمان به محبته وتقديم محبته على كل شيء، على محبة الوالدين والأهل والأقربين والمال والناس أجمعين. قال النبي: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومقتضى محبته كثيرة جدا، فهو رسول الله الذي أقامه الله تبارك وتعالى نورا وهداية للناس وداعي إلى الله بإذنه، وهو أحرص على الأمة من كل أحد، أحرص على الأمة من كل أحد، أحرص علينا من أنفسنا صلوات الله وسلامه عليه: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم، فرض على كل مسلم أن يقدم محبة النبي على محبة كل أحد، حتى على نفس الإنسان، حتى على النفس التي بين الجنبين ينبغي أن يقدم النبي على نفسه، على محبة نفسه صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا من معاني الإيمان بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا كذلك أنه يعني من آذى النبي صلوات الله وسلامه عليه أذى تعمده فقد كفر، خرج من يعني الإسلام أو ارتكب كبيرة عظمى فيها عقوبة حدد الله بها بعقوبة، كما قال تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وهذا لا يكون للكفار، العذاب المهين لا يكون إلا للكفار، وأما العذاب للمؤمنين فهو دون ذلك، يعني العذاب الذي قد يعذب به من ارتكب كبيرة من الكبائر وهو دون الإهانة، أما العذاب المهين فإنه لا يكون إلا للكفار، لا يكون إلا لمن كفر. والله تبارك وتعالى قد جمع بين نفسه وذاته وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فأذى النبي أمر كبير، ومن آذى النبي ولو مخطئا فإن هذا مظنة لحبوط عمله، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا أمر عظيم، قال أن تحبط أعمالكم لا تفعلوا مثل هذا، يحذروا مثل هذا حتى لا تحبط أعمالكم دون شعور منكم أنكم فعلتم ما يوجب يعني حبوط العام. فهذا أمر عظيم. فمن آذى النبي ولو كان غافلا أو مخطئا في هذا فإن هذا مظنة أن يحبط عمله. وأذى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حياته أو بعد مماته، فإن هذا باق، يعني هذا الأمر باق. فمن آذى النبي بأي أذى بعد في حياته أو بعد مماته صلوات الله وسلامه عليه فهو على هذا النحو. إذا كان من هذا الأمر الذي أخبر الله تبارك وتعالى فيه: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أو أن يناديه باسمه دون صفته أو نحو ذلك، فإن هذا من الأذى العظيم للنبي، لكنه يعني قد لا يبلغ الكفر. وأما من تعمد أذاه بأي شيء، بكلمة أو باستصغار أو باحتقار أو بأي أمر فيه أذى للرسول صلوات الله وسلامه عليه سواء في حياة النبي أو بعد مماته، فهو كافر ملعون، وقد توعده الله تبارك وتعالى وتهدده بما سمعتم يعني في الآيات. فتعظيم النبي وتوقيره يوجب كذلك، يصرف يعني من مقتضى هذا ألا يؤذى النبي بأي نوع من الأذى. فرفع الصوت على صوته أو عند قراءة حديثه بعد مماته صلوات الله وسلامه عليه أو ذكره باسمه دون وصفه من الأذى. لا يحل أن يذكر مؤمن النبي باسمه بمحمد مثلا دون وصفه أنه النبي والرسول. والله يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، نحن نقول لبعض: يا محمد، يا فلان، يا عبد الله، يا أبا فلان. لكن لا يجوز أن نقول للنبي لا باسمه ولا بكنيته، نقول: يا محمد أو يا أبا القاسم، نناديه لا، وإنما لا نناديه إلا يا أيها النبي ويا أيها النبي يا أيها الرسول صلوات الله وسلامه عليه. كما بل إن الله تبارك وتعالى لما خطبه في القرآن لم يخاطبه إلا بوصفه صلى الله عليه وسلم، وما خاطبه باسمه قط، وإن كان قد خاطب أنبياء آخرين بأسمائهم، فقال: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي ونحو هذا. قال: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك. لكن لم يخاطب الله تبارك وتعالى عبده ورسوله محمدا باسمه المجرد قط، فقال له: يا محمد افعل كذا ويا محمد كذا، وإنما قال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، فنداه بوصفه. وهذا من تعظيم وتكريم الله تبارك وتعالى لرسوله في القرآن كله. وأما ذكر اسمه إنما يذكر بطريق الغائب، كما قال: والذين آمنوا بما أنزل على محمد، فهنا ذكره يعني بمسمى الغائب وليس بالخطاب، ففي الخطاب يناديه الله تبارك وتعالى بوصفه. الشاهد أن من موجبات الإيمان بالنبي صلوات الله وسلامه عليه تعظيمه وتوقيره ومحبته فوق كل أحد صلوات الله وسلامه عليه، وتقديم أمره على كل أمر، طاعته الطاعة المطلقة، وعدم معارضة قوله بقول أحد. فمن عارض قول النبي بقول أحد فهذا قد يكون كفرا، قد يكون كفرا. لا يجوز أن يعارض أحد قول النبي بقول أحد فنقول له: قال رسول الله، فيقول: ولكن فلان قال كذا. يه فلان وما فلان مع قول النبي، كما جاء رجل إلى الشافعي رحمه الله فسأله عن مسألة فأفتاه الإمام الشافعي بقول النبي، قال له: قال رسول الله كذا وكذا. فقال له: وما تقول أنت؟ فغضب الإمام الشافعي رحمه الله، وقال له: أرأيتني في كنيسة؟ أرأيت في وسط زنارة؟ قال له: أنت وين شايفني؟ قاعد بكنيسة؟ شايف في وسط زنار، والزنار هو علامة من الصغار الذي أخذه المسلمون على أهل الكتاب، فكانوا لا يسمحون لأحد أن يسير إلا وقد ربط في وسطه زنارا حتى يتميز زيه من أزياء المسلمين. فقال له: أرأيتني في كنيسة؟ أنت شايفني قاعد في كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارة؟ أقول لك قال رسول الله، فتقول لي: وما تقول أنت؟ هذا فالقول وما تقول أنت يعني تعارض به أن يكون لك رأي أو حكم غير حكم رسول الله، فإن هذا لا يفعله إلا الكافر الذي يحكم النبي بأمر ثم يرى هو رأيا وقولا غير قول النبي صلوات الله وسلامه عليه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا من معنى الإيمان بالرسول. فعندما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ينبغي في شهادة أن محمد رسول الله أن نستحضر هذه المعاني، أنت تشهد بأن محمد رسول الله. إذن تحت هذه الشهادة هذه الأمور، تحتها الإيمان بأنه رسول الله حقا وصدقا بالأدلة والبراهين، تحتها أن تطيعه وتقدم طاعته فوق كل أحد. ما تقدم لأحد قول على قول النبي صلوات الله وسلامه عليه، أن تعظمه، أن توقره، أن تجعل محبته قبل محبة كل الناس، قبل محبة كل العالمين تجعل محبة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ألا يصدر منك أي أمر فيه أذى أو فيه إهانة للرسول، من أهان الرسول أو من آذاه بأي صورة من صور الأذى ولو مخطئ، ولو كان غافلا مخطئا، فإن هذا قد يكون موجبا لحبوط عمله وإيمانه، فيجب أن يحذر منها. فأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه في الدين أمر عظيم. فعندما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يجب أن نستحضر كل ذلك. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. شيء من التفصيل في معنى أذى النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني من احتقر شيئا من عمل النبي أو رأى أنه فعل خلاف الحق وخلاف الهدي المستقيم في زواجه أو طلاقه أو أكله أو شربه أو لباسه أو مشيه أو أي صفة من صفاته، لو تنقص أحد النبي صلوات الله وسلامه عليه في شيء من ذلك كفر. من تنقص النبي في أمر من هذه الأمور في زواجه، لما تزوج يعني هذا العدد من النساء، ولماذا أكل هذا الطعام أو لبس هذا اللباس أو سار هذه المشية أو قال هذا القول، فمن تنقص شيئا من هدي النبي أو من سنته أو من عمله صلوات الله وسلامه عليه، ورأى أن هذا ليس مقتضى الكمال وليس يعني وأن هذا فيه شيء من النقص، فهو كافر بالله تبارك وتعالى، غير مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن زعم أنه يعني مؤمن بالرسول أو كان من أهل يعني من يقول أو كان ممن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيجب أن نعي أن رسول الله عبد الله ورسوله، أنه هذا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، ويجب أن نعظمه لاختيار الله تبارك وتعالى له وإقامته على هذا النحو، علم للأمة أكبر من الشمس وأكبر منها. يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهذا سراج الله تبارك وتعالى المنير الذي أضاء الله تبارك وتعالى به العالم، واختاره الله تبارك وتعالى في قمة الخلق وفي قمة الخلق، لا أخلاق كأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كمل الله تبارك وتعالى خلقه ولم يكن به شيء يتنقص قط من خلقه، ليكون في يعني مجال التعظيم والتوقير والإجلال صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك كان هديه ودله صلى الله عليه وسلم أعظم الهدي وأعظم الدل صلى الله عليه وسلم. لا شك أن كل منا يحتاج إلى قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع آثاره في الصغير والكبير لتنشأ هذه العلاقة، علاقة الإيمان بين المؤمن وبين رسول الله. كيف يجب أن تعرف على النبي؟ تعرفك على النبي بتعرف على حياته وسيرته صلوات الله وسلامه عليه. تعيش مع النبي، والعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تعيش مع سنته، مع حديثه صلوات الله وسلامه عليه. ونجد أن أعظم الناس يعني محبة للنبي وإيثارا له من يعيشون مع سنته صلوات الله وسلامه عليه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لنا ذلك، وأن يجعلنا من المؤمنين به وبرسوله حقا وصدقا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.